السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإنني أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا أجمعين ولوالدينا ولأهلينا ولذرياتنا وللمسلمين والمسلمات، كما أسأله سبحانه أن يغفر لمن بنى هذا المسجد ولوالديه ولأهله وذريته. معاشر الإخوة، إننا في هذه الأيام نستعد لتوديع عام هجري ماض شهيد، ولاستقبال عام هجري جديد، وقلوبنا مليئة بحسن الظن بربنا سبحانه وتعالى أن يجعل عامنا القادم عام خير وبركة وعافية وسعادة وعمل صالح متقبل. من المعلوم أيها الإخوة أن الصحابة رضوان الله عليهم قد اجتهدوا في تحديد تاريخ للمسلمين، وذلك أن المسلمين كانوا يؤرخون بالأشهر، وكان الخليفة يكتب للولاة الكتب وتؤرخ بالشهر، ويؤمرون بأوامر تحدد بالشهر، فيقال في شهر شعبان مثلا، ولم يكن يحدد العام. فرأى الصحابة رضوان الله عليهم أن المصلحة قاضية بتحديد أعوام، فاجتهد الصحابة رضوان الله عليهم فاستقر رأيهم على أن يبدأ تاريخ المسلمين بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فيبدأ عد السنين في التاريخ الإسلامي بالسنة التي هاجر فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه المدينة. وقد اجتمع على هذا الأمر ثلاثة من الخلفاء الراشدين: عمر رضي الله عنه، وعثمان رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه، حيث استشار عمر رضي الله عنه عثمان وعليا رضي الله عنهما في هذا الأمر فأقراه على هذا الرأي. ثم اجتهد الصحابة رضوان الله عليهم في تحديد بداية العام، واستقر رأيهم أيضا على أن يبدأ العام الهجري بشهر الله المحرم، لأنه زمن انصراف الناس من حجهم، وكان هذا من توفيق الله عز وجل لهم، فأصبح العام عند المسلمين ينتهي بشهر من الأشهر الحرم ويبتدي بشهر من الأشهر الحرم، فينتهي بشهر ذي الحجة وهذا من الأشهر الحرم، ويبدأ بشهر محرم وهذا من الأشهر الحرم، وتتابع المسلمون على ذلك. ومن المعلوم أيها الإخوة أنه ينبغي على المسلمين أن يحافظوا على معرفة هذا التاريخ وعلى معرفة الأشهر التي تسمى بالأشهر العربية، لأنها الأصل في الأشهر التي قضى الله بها وحكم بها يوم خلق السماوات والأرض، فإن ربنا سبحانه وتعالى قال: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فعدة الشهور عند الله 12 شهرا، إذن العام يتكون من 12 شهرا في كتاب الله، أي في حكم الله وفي قضائه، يوم خلق السماوات والأرض. فمنذ أن خلق الله السماوات والأرض والسنة مكونة من 12 شهرا، وهذه الأشهر هي الأشهر العربية. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما فسر الأشهر الحرم فسرها بأنها ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب الذي بين شعبان وجمادى، فدل ذلك على أن هذه الأشهر العربية هي المقصودة بالأشهر في تلكم الآية. فهذا هو الأصل، ويجب على المسلمين أن يحافظوا عليه كما أنه تاريخ المسلمين. نعم، قد تقتضي المصلحة أو بعض المصالح أن يؤرخ بالتاريخ الميلادي مثلا، وهذا فيما ظهر لي والله أعلم بدراسة المسألة أنه لا بأس به إذا وجدت المصالح في ذلك واقتضت المصالح ذلك، لكن يجب على المسلمين أن يحافظوا على تاريخهم الهجري. فإني رأيت من أبناء المسلمين في البلاد الإسلامية وغير الإسلامية من لا يعرف من الأشهر العربية إلا شهر رمضان لوجود الصيام فيه، وإذا سألته عن بقية الأشهر فإنه لا يعرفها، وهذا من الخلل البين في التربية والتعليم. فينبغي على المسلمين أن يحرصوا على تعليم أبنائهم من الذكور والإناث هذه الأشهر العربية وهذا التاريخ الهجري الإسلامي. أيها الإخوة، من المعلوم أن الأعمار تحسب بالسنين عند الناس، هذا هو الأصل في الأعمار، فيقال هذا عمره 20 عاما، وهذا عمره 30 عاما، وهذا عمره 40 عاما، وهكذا. فالأعوام هي الأصل عند الناس في الأعمار، وإن كانت الأعمار بالأيام والشهور والأعوام. ولذا فإن مرور عام من الأعوام أمر عظيم فيه عبرة كبرى، وفيه للمتقين ذكرى ينبغي على المسلمين أن يعتبروا به وأن يتفكروا فيه وأن ينظروا في أحوالهم في هذا العام. ووالله إن في مرور الأيام وتصرم الأشهر والأعوام لأكبر العبر لمن نظر وتفكر وتأمل وتدبر ورأى هذه الأحوال العجيبة، كيف يقلب الله الأيام وكيف تتسارع الأعوام. إنه لأمر عظيم، أمر ينبغي علينا أن نتفكر فيه. الواحد منا يفرح بمرور الأيام والأعوام ويقول الواحد زاد عمري سنة، والحقيقة أن عمره نقص سنة، فعمره معدود وأجله محدود، ولا بد له من أن يكون له على الموت ورود. فهذا العمر ينقص بمرور الأعوام، وكما قال القائل إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل، فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإنما الربح والخسران في العمل. هذه الأعوام تحملنا إلى قبورنا وتقربنا إلى قبورنا، والله أعلم متى تنتهي الأعوام التي كتبها الله لنا. ونحن في أعوامنا نتقلب في أحوالنا، ما بين قوة وضعف، ما بين صحة ومرض، ما بين عافية وبلاء، ما بين شباب ثم ضعف. وما حالاتنا إلا 3: شباب ثم شيب ثم موت، وآخر ما يسمى المرء شيخا ويتلوه من الأسماء ميت. نظر ميمون بن مهران إلى جلسائه يوما فوجدهم شبابا وشيبا كهؤلاء الكرام الذين يجلسون أمامي، بارك الله في أعمارهم على طاعة وسعادة وخير. فقال لهم: يا معشر الشيوخ، ما ينتظر بالزرع إذا ابيض؟ فقالوا: الحصاد. ثم نظر إلى الشباب وقال: يا معشر الشباب، إن الزرع قد تدركه آفة قبل أن يستحصد. فعلى الإنسان أن يتنبه وأن يعتبر وأن يستعد وأن يتذكر أنه في هذه الدنيا لا بد أن يموت، ثم يبعث، ثم يسأل ويحاسب. فعليه أن ينتبه ويعتبر ويتذكر ويجتهد في الأعمال الصالحة. أيها الإخوة، ينبغي علينا أن نحاسب أنفسنا وأن ننظر فيما قدمناه لغدنا الحقيقي الذي هو عند لقاء الله سبحانه وتعالى. وتلكم حقيقة التقوى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. هذه حقيقة التقوى، أن تنظر فيما قدمت لغدك الحقيقي عندما تلقى الله سبحانه وتعالى. ولذا أثر عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فإنه أيسر لحسابكم غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم، وتزينوا ليوم العرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وهذا الأثر يذكره أئمة الإسلام احتجاجا به وتذكيرا به، ولا شك أن معناه صحيح، لا يتردد من عرف العلم في صحته ومدى عظيم أثره. هذا الأمر ينبغي على المسلم أن يجعله نصب عينيه، فإذا مر به اليوم، إذا مر الصباح، إذا مر النهار، حاسب نفسه في الليل: هل هو محسن؟ فيسأل الله أن يتقبل منه إحسانه، أو مسيء فيتوب في الليل لإساءته بالنهار، ويتوب في النهار لإساءته بالليل، لا يهمل نفسه أبدا، ولا يرمي أعماله وراء ظهره كأنه لم يعمل شيئا، بل يتفقد نفسه ويرى الخير ويعلم أنه من فضل الله ويسأل الله أن يتقبله، ويرى الشر ولا بد من الخطأ. ومن منا الذي يزعم أنه لا يخطئ؟ من منا الذي يزعم أنه لا يعصي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فأنت من بني آدم وأنت خطاء، لكن الشأن هل أنت من الأخيار؟ هل أنت من الأخيار الذين إذا أخطأوا تابوا وأنابوا ورجعوا إلى ربهم وعلموا أن الله يغفر الذنب؟ وإذا مر عام فينبغي علينا أن نحاسب أنفسنا في هذا العام الهجري الذي مضى، ماذا عملنا؟ ما هي أعمالنا الصالحة؟ وبماذا أخطأنا؟ وهل تبنا أو لم نتب؟ ونرجع إلى ربنا سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، إن شأن العام شأن عظيم عجيب. ألا ترون إخواني وأخواتي أنه مرت علينا الأمور كلها في عامنا، فرحنا وضحكنا، وحزننا وتألمنا واغتبنا وتحدثنا في بعضنا غفر الله لنا، وجلسنا المجالس وأكلنا الأكلات ولبسنا الملابس وفعلنا وفعلنا وفعلنا، ما الذي في أيدينا الآن ونحن نودع العام؟ ما الذي في أيدينا من هذه الأعمال؟ والله ذهبت، يذهب العام بأيامه وآلامه وأفراحه وأحزانه، لكن بقي أمر عظيم، بقي ما سطر في صحفنا، ووالله لا بد أن نراه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ذرة من الخير سيراها، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، والله لا يخفى على الله خافية. مقدار الذر ومثقيل الذر يعلمها الله ويجدها الإنسان في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فعلينا أن ننتبه إلى هذا الباقي، وأن لا نغتر بالفاني الذي مهما تزخرف ذاهب، والله إن الدنيا تمر، الحلو فيها يمر والمر فيها يمر، ما يقر منها شيء، وإنما تقر الأعمال وتثبت الأعمال. فعلينا أن نحرص على الباقي، وألا يلهينا الفاني عن الباقي. أيها الإخوة والأخوات، إن المتأمل في هذا العام ليجد أنه مر سريعا، كأننا والله بالأمس نستقبله واليوم نستعد لتوديعه، وهذه حال الدنيا سريعة حقيرة سريعة الزوال سريعة الارتحال، حقيرة في شأنها، مبعدة عن ربنا، لأنها تبعد عن ربنا، ولا تخرج من حقارتها إلا بأن تعمر في طاعة الله، ولا يخرج العبد فيها من الحقارة إلى الكرامة إلا بأن يعمل فيها بما يرضي الله سبحانه وتعالى. ربنا يقول: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. الله أكبر، ما هذه الدنيا؟ إنما مثلها كالماء ينزل من السماء على الأرض فيختلط به النبات فينمو فيعجب الزراع يرونه قويا نضرا فيفرحون به، لكن هل يبقى؟ لا والله لا يبقى، ما هي إلا أيام حتى يصبح هشيما متكثرا. وربنا على كل شيء قدير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كما عند البخاري في الصحيح، وفي رواية عند الترمذي: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وعد نفسك في أهل القبور. نعم، عد نفسك في أهل القبور وأنت سير في الدنيا. أهل القبور والله يتمنى الواحد منهم لو أدى الدنيا كلها ليرجع ليذكر الله مرة. وأنت قادر، تسير في سيارتك، تجلس في مجالسك، أتعجز أن تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر؟ أتعجز أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ تضيع الوقت في السيارة، وتضيع الوقت في الانتظار، وتضيع الوقت في المكاتب، تعجز عن أن تذكر الله؟ أهل القبور يتمنى الواحد منهم أن يرجع فيصلي لله ركعتين وأن تسهر الليل على عافية، ما تقوم تصلي لله على الأقل الوتر توتر. عد نفسك في أهل القبور، هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. كذا عند البخاري وعند الترمذي وصححه الألباني. كان رضي الله عنهما يقول: إذا أصبحت فلا تذكر المساء، وإذا أمسيت فلا تذكر الصباح، وخذ من صحتك قبل سقمك ومن حياتك قبل موتك، فإنك لا تدري يا عبد الله ما تسمى غدا. ما تدري والله، قد تصبح ويقول الناس: مات فلان، دخل فراشه فأتى أهله ليوقظوه فوجدوه ميتا، أفرى عليه، فتسمى بالميت. فإنك لا تدري يا عبد الله ما تسمى غدا. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بالسوق فوجد جديا أسك مقطوع الأذنين أو إحداهما ميت، فأخذ بالأذن الباقية وقال: أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ قالوا: والله ما نحب أن يكون لنا. قال: أتحبون أن يكون لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا لكان عيبا فيه، لأنه أسك، فكيف وهو ميت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا الدنيا أهون على الله من هذا عليكم. والحديث عند مسلم في الصحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. والحديث عند الترمذي وابن ماجه بإسناد صححه الألباني رحم الله الجميع. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مجليا حقارة الدنيا: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما ومتعلما. والحديث عند الطبراني وغيره وحسنه الألباني: الدنيا ملعونة. ما معنى ملعونة هنا؟ قال العلماء: معنى اللعن هنا الإبعاد عن الله، الدنيا مبعدة عن الله. طيب ما العلة؟ قالوا: لأنها تبعد عن الله، من تمسك بالدنيا أبعدته عن الله. يؤذن المؤذن وعنده صفقة تجارية، ما يقطع المجلس حتى يذهب يصلي. كان السلف إذا أذن المؤذن وقد رفع أحدهم المطرقة ذكر أنه يتركها تقع من يده دون أن يردها. والذي يتعلق بالدنيا يثقل عليه أن يذهب عند إقامة الصلاة، ولا تزال تلهيه حتى يصلي في بيته. وهذا معنى الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يتأخر عن الصف الأول حتى يؤخره الله في النار. يعني لا يزال الرجل يلهو بالدنيا فيتأخر عن الصف الأول، يصلي في الصف الثاني، ثم بعدين يصلي في الصف الثالث، ثم بعدين تفوته الركعتان الأوليان، ثم تفوته الثلاث ركعات، ثم يدرك الإمام عند التشهد الأخير، ثم يصلي مع الجماعة الثانية، ثم يصلي في بيته، ثم يخرج الصلاة عن وقتها، فيكون من أهل النار. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، لأنها مبعدة عن الله ولا يخرج عن حقارتها إلا من آمن بالله وعمل صالحا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا ذكر الله وما والاه. قال العلماء: هذا كل عمل صالح، كل عمل صالح يقرب من الله. وعالما ومتعلما، وبهذا يخرج الإنسان من حقارة الدنيا. فعلينا عباد الله أن نتنبه لهذا الأمر العظيم. أيها الإخوة والأخوات، إن عامنا الهجري القادم، والذي نسأل الله عز وجل أن نكون من أهله على خير، يبدأ بشهر الله المحرم، وهو كما تقدم آنفا من الأشهر الحرم التي عظمها الله عز وجل وعظمها عباد الله عبر التاريخ. وكان أهل الجاهلية يعظمونها، وعظمها أهل الإسلام. وأعظم ما جاء فيها أن الله عز وجل نهانا عن ظلم أنفسنا فيهن، وهذا يشمل كل ظلم، يشمل الظلم الأكبر وهو الشرك بالله عز وجل. والمسلم ينأى بنفسه عن الشرك كله، كبيره وصغيره، جليه وخفيه، في جميع أوقاته، لكنه في الأشهر الحرم يزداد حذرا ويعظم اجتنابه للشرك في هذه الأشهر. ومن أعظم الظلم على النفس مما هو دون الشرك البدع المحدثات. فيحذر المسلم في كل حياته أن يكون من أهل البدع، وكيف يرضى المسلم لنفسه أن يكون من أهل البدع وهم سيبعدون عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قدموا إلى حوضه ليشربوا منه ردوا عن الحوض، حتى أن بعضهم إذا رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى عليهم علامة الأمة يهوي صلى الله عليه وسلم ليسقيهم من الحوض بيده، لكنهم يذادون عن الحوض. ويقال للنبي صلى الله عليه وسلم: فإنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. سبحان الله، كيف تطيب البدع لبعض المسلمين، وهذا مآل أصحابها. والله لو لم يرد في التحذير من البدع سوى هذا لكان كافيا للمسلم أن يحذر حذرا شديدا عظيما من البدع صغيرها وكبيرها. وفي الأشهر الحرم يعظم اجتناب المسلم للبدع، وكذلك كبائر الذنوب فإنها من الظلم، وكذلك ظلم الناس في أموالهم، في أعراضهم، في أنفسهم، فإن شأنه عظيم. فعلينا أيها الإخوة أن نجتنب الظلم في كل حين في عامنا كله، وأن يعظم اجتنابنا للظلم في شهر محرم وبقية الأشهر الحرم. وقد اختص الله عز وجل الشهر المحرم بعبادة عظيمة هي فيه أفضل منها في غيره، ألا وهي التنفل بالصيام. والصيام وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على خير أحمله عنك. الله أكبر، خير أحمله عنك؟ قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. يا عبد الله عليك بالصوم فإنه لا مثل له. ثم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصيام بعد شهر رمضان. لا شك أن أفضل الصيام هو الصيام في شهر رمضان. لما؟ لأنه فرض. لكن السؤال ما هو أفضل الصيام بعد شهر رمضان؟ فقال صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم. وهذا عند مسلم في الصحيح. وانظر يا رعاك الله كيف أضاف النبي صلى الله عليه وسلم شهر المحرم إلى الله، والأشهر كلها أشهر الله، لكن كما يقول العلماء هذه إضافة تشريف لا إضافة تخصيص، إضافة لبيان شرف هذا الشهر وفضل هذا الشهر. فأفضل الصيام بعد الفريضة، إذن أفضل صيام النافلة أن تصوم في شهر محرم. وما هو الأفضل، أن تصومه كله أو أن تصوم أكثره؟ لعلمائنا المتقدمين والمتأخرين رأيان. فرأي يقول يستحب صيامه كله من أوله إلى آخره، وكان شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله يفتي بهذا. ورأي يقول يستحب صيام أكثره ويستحب أن يفطر بعضه، والأمر واسع، فمن صام الشهر كله فهو على خير. لكن إذا سألتني ما الذي تراه أقرب إلى السنة، أقول لك الذي يظهر لي والله أعلم بعد بحث المسألة وطول النظر، أن الأفضل أن يفطر المسلم بعض أيامه وأن يصوم أغلب أيامه، لأن الظاهر من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان. فهذا عندي والله أعلم أقرب، ولكن الأمر واسع، فمن صام الشهر كله فهو على خير. لكن الأفضل فيما يظهر لي والله أعلم أن يفطر بعض الأيام منه. وآكد أيامه في الصيام صيام يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من محرم عند جماهير العلماء. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم وغيره أنه قال إنه يكفر السنة الماضية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى فضله على بقية الأيام كما عند الطبراني وغيره. والأفضل أن يضيف المسلم إليه التاسع فيصوم التاسع والعاشر، هذا أفضل الصيام في شهر الصيام الذي هو النافلة. ثم ما وافق فضلا في غيره فهو فيه أفضل، كصيام الاثنين والخميس، هذا سنة، هو في محرم أفضل من بقية الأشهر وأفضل من بقية أيام محرم، وصيام أيام الليالي البيض هذه سنة، فهو في محرم أفضل من غير محرم، وهو من أفضل أيام شهر الله المحرم، ثم بقية الأيام. فاحرص يا عبد الله على أن تحمل خيرا في هذا الشهر بأن تكثر من الصيام في شهر محرم. حقيقة أنا جئت وكنت أظن أن الوقت المحدد 20 دقيقة، فزورت في نفسي أن لا أزيد على 20 دقيقة، فقيل لي إنه ليس هناك وقت محدد، فأطمعني هذا، وأنا لا أدري كم قضيت من الوقت حتى الآن. لكني أختم بنقطة وسامحوني على الإطالة، ألا وهي ما نراه من بعض المسلمين من الانجذاب العاطفي وراء بعض البدع في نهاية العام. ومن ذلك مثلا ما نراه من دعوات في رسائل تصل إلى الهواتف إلى صيام آخر يوم من السنة، ويقولون ودع عامك بالصيام، وتخصيص آخر يوم من السنة بالصيام بدعة لا أصل له وباطل وضلالة. ومن ذلك أيضا تخصيص آخر ليلة من تخصيص آخر يوم من العام بالصيام بدعة، وتخصيص آخر ليلة من العام بالقيام، اختم عامك بالقيام، هو ما يقوم الليل لكن هذه الليلة يقوم. تخصيص هذه الليلة بالقيام لأنها آخر ليلة بدعة وضلالة مردودة على صاحبها لا يقبلها الله عز وجل. ومن ذلك أيضا تخصيص آخر ليلة من العام للدعاء الموحد، توحيد الدعاء، قال توحيد الدعاء على الكفار، توحيد الدعاء على كورونا، وفكرة توحيد الدعاء بدعة في ذاتها، ثم أن يخصص ذلك بآخر ليلة من العام بدعة ثانية. ومن ذلك تخصيص ذكر لآخر العام، ذكر آخر العام، آخر ليلة إذا ثبت في آخر ليلة من العام تقرأ هذا الذكر وتدعو بهذا الدعاء، هذا بدعة من الضلال. فإذا جاءك رسالة بهذا فإياك أن تنشرها. مشكلة بعض الناس عنده عاطفة، فأنا مرة كنت أحدث بعض الناس فقلت يا إخوة إذا جاءتكم هذه الرسائل لا تنشروها، قال يا أخي أخاف أن يكون خير وأنا قطعت الناس منه. لا، هذا ليس بخير، وأنت لو دعوت الناس إليه دعوت الناس إلى بدعة وتتحمل ضلالة، إياك أن ثم امدح هذا الذي أرسل إليك الرسالة، قل له يا أخي أهل العلم ومنهم الإمام، إمام الدنيا هذا الزمان، الشيخ العلامة أسد السنة في هذا الزمان الشيخ صالح الفوزان، بيّن أن هذه بدع ولا شك أنها بدع، وموازين أهل السنة والجماعة تقتضي أنها بدع. ترسل إليه وتنصحه، تقول له يا أخي لا ترسل هذه الرسائل إلى الناس لتكون بهذا من المحسنين. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا ممن إذا ذكر تذكر، وإذا مرت به الآيات اعتبر، وأن يجعلنا جميعا ممن يتوب إلى ربه ويقر بذنبه ويستغفر ربه ويحرص على الخير في قابل أيامه. وخير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. اللهم فاجعلنا من خير الناس، اللهم اجعلنا من خير الناس، اللهم اجعلنا من خير الناس، اللهم بارك لنا فيما بقي من الأعمال وتقبل منا صالح الأعمال، واكفنا يا ربنا شر الذنوب كلها، وارزقنا التوبة الصادقة الصالحة، واغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم، قد أنعمت علينا بهذا البلد المبارك المملكة العربية السعودية، اللهم فارزقنا شكر هذه النعمة، اللهم واجعلنا ممن يحرص فيها على الجماعة، اللهم يا ربنا زد ألفتنا ألفة وجماعتنا وحدة، اللهم يا ربنا اجعلنا ممن يحب بعضنا بعضا ويدعو بعضنا لبعض يا رب العالمين، اللهم واجعلنا ممن يحبون ولاة أمرهم ويدعون لهم يا رب العالمين. اللهم يا ربنا بارك لنا في ولاة أمرنا، اللهم وزدهم خيرا إلى خيرهم، واكفهم يا ربنا شر الشر والأشرار يا رب العالمين. اللهم يا ربنا احفظ رجال جيشنا المرابطين على حدودنا، اللهم ثبت قلوبهم وسدد رميهم وانصرهم على عدوهم ومكنهم من عدوهم ولا تمكن العدو منهم يا رب العالمين. اللهم ردهم إلى أهلهم سالمين غانمين، اللهم واشف مرضاهم وداوي جرحاهم وتقبل من مات منهم في الشهداء يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم، قد أنعمت علينا بسكنى هذه المدينة المباركة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارزقنا شكر هذه النعمة وارزقنا الأدب فيها. اللهم ارزقنا الأدب في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من سوء الأدب في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم زدنا خيرا، اللهم زدنا خيرا، اللهم زدنا خيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنني أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا أجمعين ولوالدينا ولأهلينا ولذرياتنا وللمسلمين والمسلمات، كما أسأله سبحانه أن يغفر لمن بنى هذا المسجد ولوالديه ولأهله وذريته. معاشر الإخوة، إننا في هذه الأيام نستعد لتوديع عام هجري ماض شهيد، ولاستقبال عام هجري جديد، وقلوبنا مليئة بحسن الظن بربنا سبحانه وتعالى أن يجعل عامنا القادم عام خير وبركة وعافية وسعادة وعمل صالح متقبل. من المعلوم أيها الإخوة أن الصحابة رضوان الله عليهم قد اجتهدوا في تحديد تاريخ للمسلمين، وذلك أن المسلمين كانوا يؤرخون بالأشهر، وكان الخليفة يكتب للولاة الكتب وتؤرخ بالشهر، ويؤمرون بأوامر تحدد بالشهر، فيقال في شهر شعبان مثلا، ولم يكن يحدد العام. فرأى الصحابة رضوان الله عليهم أن المصلحة قاضية بتحديد أعوام، فاجتهد الصحابة رضوان الله عليهم فاستقر رأيهم على أن يبدأ تاريخ المسلمين بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فيبدأ عد السنين في التاريخ الإسلامي بالسنة التي هاجر فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه المدينة. وقد اجتمع على هذا الأمر ثلاثة من الخلفاء الراشدين: عمر رضي الله عنه، وعثمان رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه، حيث استشار عمر رضي الله عنه عثمان وعليا رضي الله عنهما في هذا الأمر فأقراه على هذا الرأي. ثم اجتهد الصحابة رضوان الله عليهم في تحديد بداية العام، واستقر رأيهم أيضا على أن يبدأ العام الهجري بشهر الله المحرم، لأنه زمن انصراف الناس من حجهم، وكان هذا من توفيق الله عز وجل لهم، فأصبح العام عند المسلمين ينتهي بشهر من الأشهر الحرم ويبتدي بشهر من الأشهر الحرم، فينتهي بشهر ذي الحجة وهذا من الأشهر الحرم، ويبدأ بشهر محرم وهذا من الأشهر الحرم، وتتابع المسلمون على ذلك. ومن المعلوم أيها الإخوة أنه ينبغي على المسلمين أن يحافظوا على معرفة هذا التاريخ وعلى معرفة الأشهر التي تسمى بالأشهر العربية، لأنها الأصل في الأشهر التي قضى الله بها وحكم بها يوم خلق السماوات والأرض، فإن ربنا سبحانه وتعالى قال: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فعدة الشهور عند الله 12 شهرا، إذن العام يتكون من 12 شهرا في كتاب الله، أي في حكم الله وفي قضائه يوم خلق السماوات والأرض. فمنذ أن خلق الله السماوات والأرض والسنة مكونة من 12 شهرا، وهذه الأشهر هي الأشهر العربية، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما فسر الأشهر الحرم فسرها بأنها ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب الذي بين شعبان وجمادى، فدل ذلك على أن هذه الأشهر العربية هي المقصودة بالأشهر في تلكم الآية. فهذا هو الأصل ويجب على المسلمين أن يحافظوا عليه، كما أنه تاريخ المسلمين. نعم، قد تقتضي المصلحة أو بعض المصالح أن يؤرخ بالتاريخ الميلادي مثلا، وهذا فيما ظهر لي والله أعلم بدراسة المسألة أنه لا بأس به إذا وجدت المصالح في ذلك واقتضت المصالح ذلك، لكن يجب على المسلمين أن يحافظوا على تاريخهم الهجري. فإني رأيت من أبناء المسلمين في البلاد الإسلامية وغير الإسلامية من لا يعرف من الأشهر العربية إلا شهر رمضان لوجود الصيام فيه، وإذا سألته عن بقية الأشهر فإنه لا يعرفها، وهذا من الخلل البين في التربية والتعليم. فينبغي على المسلمين أن يحرصوا على تعليم أبنائهم من الذكور والإناث هذه الأشهر العربية وهذا التاريخ الهجري الإسلامي. أيها الإخوة، من المعلوم أن الأعمار تحسب بالسنين عند الناس، هذا هو الأصل في الأعمار، فيقال هذا عمره 20 عاما وهذا عمره 30 عاما وهذا عمره 40 عاما وهكذا، فالأعوام هي الأصل عند الناس في الأعمار، وإن كانت الأعمار بالأيام والشهور والأعوام. ولذا فإن مرور عام من الأعوام أمر عظيم فيه عبرة كبرى، وفيه للمتقين ذكرى ينبغي على المسلمين أن يعتبروا به وأن يتفكروا فيه وأن ينظروا في أحوالهم في هذا العام. ووالله إن في مرور الأيام وتصرم الأشهر والأعوام لأكبر العبر لمن نظر وتفكر وتأمل وتدبر ورأى هذه الأحوال العجيبة كيف يقلب الله الأيام وكيف تتسارع الأعوام، إنه لأمر عظيم، أمر ينبغي علينا أن نتفكر فيه. الواحد منا يفرح بمرور الأيام والأعوام ويقول الواحد زاد عمري سنة، والحقيقة أن عمره نقص سنة، فعمره معدود وأجله محدود، ولا بد له من أن يكون له على الموت ورود. فهذا العمر ينقص بمرور الأعوام، وكما قال القائل إنا لنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم مضى يدني من الأجل، فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإنما الربح والخسران في العمل. هذه الأعوام تحملنا إلى قبورنا وتقربنا إلى قبورنا، والله أعلم متى تنتهي الأعوام التي كتبها الله لنا. ونحن في أعوامنا نتقلب في أحوالنا، ما بين قوة وضعف، ما بين صحة ومرض، ما بين عافية وبلاء، ما بين شباب ثم ضعف. وما حالاتنا إلا ثلاث: شباب ثم شيب ثم موت، وآخر ما يسمى المرء شيخا ويتلوه من الأسماء ميت. نظر ميمون بن مهران إلى جلسائه يوما فوجدهم شبابا وشيبا كهؤلاء الكرام الذين يجلسون أمامي، بارك الله في أعمارهم على طاعة وسعادة وخير. فقال لهم: يا معشر الشيوخ، ما ينتظر بالزرع إذا ابيض؟ فقالوا: الحصاد. ثم نظر إلى الشباب وقال: يا معشر الشباب، إن الزرع قد تدركه آفة قبل أن يستحصد. فعلى الإنسان أن يتنبه وأن يعتبر وأن يستعد وأن يتذكر أنه في هذه الدنيا لا بد أن يموت، ثم يبعث، ثم يسأل ويحاسب. فعليه أن ينتبه ويعتبر ويتذكر ويجتهد في الأعمال الصالحة. أيها الإخوة، ينبغي علينا أن نحاسب أنفسنا وأن ننظر فيما قدمناه لغدنا الحقيقي الذي هو عند لقاء الله سبحانه وتعالى. وتلكم حقيقة التقوى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. هذه حقيقة التقوى، أن تنظر فيما قدمت لغدك الحقيقي عندما تلقى الله سبحانه وتعالى. ولذا أثر عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فإنه أيسر لحسابكم غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم، وتزينوا ليوم العرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وهذا الأثر يذكره أئمة الإسلام احتجاجا به وتذكيرا به، ولا شك أن معناه صحيح، لا يتردد من عرف العلم في صحته ومدى عظيم أثره. هذا الأمر ينبغي على المسلم أن يجعله نصب عينيه، فإذا مر به اليوم، إذا مر الصباح، إذا مر النهار، حاسب نفسه في الليل هل هو محسن، فيسأل الله أن يتقبل منه إحسانه، أو مسيء فيتوب في الليل لإساءته بالنهار، ويتوب في النهار لإساءته بالليل، لا يهمل نفسه أبدا، ولا يرمي أعماله وراء ظهره كأنه لم يعمل شيئا، بل يتفقد نفسه ويرى الخير ويعلم أنه من فضل الله ويسأل الله أن يتقبله، ويرى الشر ولا بد من الخطأ. ومن منا الذي يزعم أنه لا يخطئ؟ من منا الذي يزعم أنه لا يعصي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فأنت من بني آدم وأنت خطاء، لكن الشأن هل أنت من الأخيار؟ هل أنت من الأخيار الذين إذا أخطأوا تابوا وأنابوا ورجعوا إلى ربهم وعلموا أن الله يغفر الذنب؟ وإذا مر عام فينبغي علينا أن نحاسب أنفسنا في هذا العام الهجري الذي مضى، ماذا عملنا؟ ما هي أعمالنا الصالحة؟ وبماذا أخطأنا؟ وهل تبنا أو لم نتب؟ ونرجع إلى ربنا سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، إن شأن العام شأن عظيم عجيب. ألا ترون إخواني وأخواتي أنه مرت علينا الأمور كلها في عامنا، فرحنا وضحكنا وحزننا وتألمنا واغتبنا وتحدثنا في بعضنا غفر الله لنا، وجلسنا المجالس وأكلنا الأكلات ولبسنا الملابس وفعلنا وفعلنا وفعلنا، ما الذي في أيدينا الآن ونحن نودع العام؟ ما الذي في أيدينا من هذه الأعمال؟ والله ذهبت، يذهب العام بأيامه وآلامه وأفراحه وأحزانه. لكن بقي أمر عظيم، بقي ما سطر في صحفنا، ووالله لا بد أن نراه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ذرة من الخير سيراها، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، والله لا يخفى على الله خافية. مقدار الذر ومثاقيل الذر يعلمها الله ويجدها الإنسان في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فعلينا أن ننتبه إلى هذا الباقي، وألا نغتر بالفاني الذي مهما تزخرف ذاهب. والله إن الدنيا تمر، الحلو فيها يمر والمر فيها يمر، ما يقر منها شيء، وإنما تقر الأعمال وتثبت الأعمال. فعلينا أن نحرص على الباقي وألا يلهينا الفاني عن الباقي. أيها الإخوة والأخوات، إن المتأمل في هذا العام ليجد أنه مر سريعا، كأن والله بالأمس نستقبله واليوم نستعد لتوديعه. وهذه حال الدنيا سريعة حقيرة، سريعة الزوال، سريعة الارتحال، حقيرة في شأنها، مبعدة عن ربنا، لأنها تبعد عن ربنا ولا تخرج من حقارتها إلا بأن تعمر في طاعة الله. ولا يخرج العبد فيها من الحقارة إلى الكرامة إلا بأن يعمل فيها بما يرضي الله سبحانه وتعالى. ربنا يقول: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. الله أكبر، ما هذه الدنيا؟ إنما مثلها كالماء ينزل من السماء على الأرض فيختلط به النبات فينمو فيعجب الزراع يرونه قويا نضرا فيفرحون به، لكن هل يبقى؟ لا والله لا يبقى، ما هي إلا أيام حتى يصبح هشيما متكثرا. وربنا على كل شيء قدير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كما عند البخاري في الصحيح، وفي رواية عند الترمذي: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وعد نفسك في أهل القبور. نعم، عد نفسك في أهل القبور وأنت سير في الدنيا. أهل القبور والله يتمنى الواحد منهم لو أدى الدنيا كلها ليرجع ليذكر الله مرة. وأنت قادر، تسير في سيارتك، تجلس في مجالسك، أتعجز أن تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر؟ أتعجز أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ تضيع الوقت في السيارة، وتضيع الوقت في الانتظار، وتضيع الوقت في المكاتب، تعجز عن أن تذكر الله؟ أهل القبور يتمنى الواحد منهم أن يرجع فيصلي لله ركعتين، وأن تسهر الليل على عافية، ما تقوم تصلي لله على الأقل الوتر توتر. عد نفسك في أهل القبور، هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. كذا عند البخاري وعند الترمذي وصححه الألباني. كان رضي الله عنهما يقول: إذا أصبحت فلا تذكر المساء، وإذا أمسيت فلا تذكر الصباح، وخذ من صحتك قبل سقمك، ومن حياتك قبل موتك، فإنك لا تدري يا عبد الله ما تسمى غدا. ما تدري والله، قد تصبح ويقول الناس مات فلان، دخل فراشه فأتى أهله ليوقظوه فوجدوه ميتا، الصلاة عليه، فتسمى بالميت. فإنك لا تدري يا عبد الله ما تسمى غدا. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بالسوق فوجد جديا أسك مقطوع الأذنين أو إحداهما، ميت، فأخذ بالأذن الباقية وقال: أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ قالوا: والله ما نحب أن يكون لنا. قال: أتحبون أن يكون لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا لكان عيبا فيه، لأنه أسك، فكيف وهو ميت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا الدنيا أهون على الله من هذا عليكم. والحديث عند مسلم في الصحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. والحديث عند الترمذي وابن ماجه بإسناد صححه الألباني رحم الله الجميع. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مجليا حقارة الدنيا: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما ومتعلما. والحديث عند الطبراني وغيره وحسنه الألباني: الدنيا ملعونة، ما معنى ملعون هنا؟ قال العلماء معنى اللعن هنا الإبعاد عن الله، الدنيا مبعدة عن الله. طيب ما العلة؟ قالوا لأنها تبعد عن الله، من تمسك بالدنيا أبعدته عن الله. يؤذن المؤذن وعنده صفقة تجارية، ما يقطع المجلس حتى يذهب يصلي. كان السلف إذا أذن المؤذن وقد رفع أحدهم المطرقة ذكر أنه يتركها تقع من يده دون أن يردها. والذي يتعلق بالدنيا يثقل عليه أن يذهب عند إقامة الصلاة، ولا تزال تلهيه حتى يصلي في بيته. وهذا معنى الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يتأخر عن الصف الأول حتى يؤخره الله في النار. يعني لا يزال الرجل يلهو بالدنيا فيتأخر عن الصف الأول، يصلي في الصف الثاني، ثم بعدين يصلي في الصف الثالث، ثم بعدين تفوته الركعتان الأوليان، ثم تفوته الثلاث ركعات، ثم يدرك الإمام عند التشهد الأخير، ثم يصلي مع الجماعة الثانية، ثم يصلي في بيته، ثم يخرج الصلاة عن وقتها، فيكون من أهل النار. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، لأنها مبعدة عن الله ولا يخرج عن حقارتها إلا من آمن بالله وعمل صالحا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا ذكر الله وما والاه. قال العلماء: هذا كل عمل صالح، كل عمل صالح يقرب من الله. وعالما ومتعلما، وبهذا يخرج الإنسان من حقارة الدنيا. فعلينا عباد الله أن نتنبه لهذا الأمر العظيم. أيها الإخوة والأخوات، إن عامنا الهجري القادم، والذي نسأل الله عز وجل أن نكون من أهله على خير، يبدأ بشهر الله المحرم، وهو كما تقدم آنفا من الأشهر الحرم التي عظمها الله عز وجل وعظمها عباد الله عبر التاريخ. وكان أهل الجاهلية يعظمونها، وعظمها أهل الإسلام. وأعظم ما جاء فيها أن الله عز وجل نهانا عن ظلم أنفسنا فيهن، وهذا يشمل كل ظلم، يشمل الظلم الأكبر وهو الشرك بالله عز وجل. والمسلم ينأى بنفسه عن الشرك كله، كبيره وصغيره، جليه وخفيه، في جميع أوقاته، لكنه في الأشهر الحرم يزداد حذرا، ويعظم اجتنابه للشرك في هذه الأشهر. ومن أعظم الظلم على النفس مما هو دون الشرك البدع المحدثات. فيحذر المسلم في كل حياته أن يكون من أهل البدع، وكيف يرضى المسلم لنفسه أن يكون من أهل البدع وهم سيبعدون عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قدموا إلى حوضه ليشربوا منه ردوا عن الحوض، حتى أن بعضهم إذا رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى عليهم علامة الأمة يهوي صلى الله عليه وسلم ليسقيهم من الحوض بيده، لكنهم يذادون عن الحوض، ويقال للنبي صلى الله عليه وسلم: فإنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. سبحان الله، كيف تطيب البدع لبعض المسلمين، وهذا مآل أصحابها والله لو لم يرد في التحذير من البدع سوى هذا لكان كافيا للمسلم أن يحذر حذرا شديدا عظيما من البدع صغيرها وكبيرها. وفي الأشهر الحرم يعظم اجتناب المسلم للبدع، وكذلك كبائر الذنوب فإنها من الظلم، وكذلك ظلم الناس في أموالهم في أعراضهم في أنفسهم فإن شأنه عظيم. فعلينا أيها الإخوة أن نجتنب الظلم في كل حين في عامنا كله، وأن يعظم اجتنابنا للظلم في شهر محرم وبقية الأشهر الحرم. وقد اختص الله عز وجل الشهر المحرم بعبادة عظيمة هي فيه أفضل منها في غيره، ألا وهي التنفل بالصيام. والصيام وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على خير أحمله عنك، الله أكبر، خير أحمله عنك، قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له. يا عبد الله عليك بالصوم فإنه لا مثل له. ثم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصيام بعد شهر رمضان. لا شك أن أفضل الصيام هو الصيام في شهر رمضان. لما؟ لأنه فرض. لكن السؤال ما هو أفضل الصيام بعد شهر رمضان؟ فقال صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم، وهذا عند مسلم في الصحيح. وانظر يا رعاك الله كيف أضاف النبي صلى الله عليه وسلم شهر المحرم إلى الله، والأشهر كلها أشهر الله، لكن كما يقول العلماء هذه إضافة تشريف لا إضافة تخصيص، إضافة لبيان شرف هذا الشهر وفضل هذا الشهر. فأفضل الصيام بعد الفريضة، إذن أفضل صيام النافلة أن تصوم في شهر محرم. وما هو الأفضل، أن تصومه كله أو أن تصوم أكثره؟ لعلمائنا المتقدمين والمتأخرين رأيان، فرأي يقول يستحب صيامه كله من أوله إلى آخره، وكان شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله يفتي بهذا، ورأي يقول يستحب صيام أكثره ويستحب أن يفطر بعضه، والأمر واسع، فمن صام الشهر كله فهو على خير. لكن إذا سألتني ما الذي تراه أقرب إلى السنة، أقول لك الذي يظهر لي والله أعلم بعد بحث المسألة وطول النظر أن الأفضل أن يفطر المسلم بعض أيامه وأن يصوم أغلب أيامه، لأن الظاهر من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان. فهذا عندي والله أعلم أقرب، ولكن الأمر واسع، فمن صام الشهر كله فهو على خير، لكن الأفضل فيما يظهر لي والله أعلم أن يفطر بعض الأيام منه. وآكد أيامه في الصيام صيام يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من محرم عند جماهير العلماء. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم وغيره أنه قال إنه يكفر السنة الماضية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى فضله على بقية الأيام كما عند الطبراني وغيره. والأفضل أن يضيف المسلم إليه التاسع فيصوم التاسع والعاشر، هذا أفضل الصيام في شهر الصيام الذي هو النافلة. ثم ما وافق فضلا في غيره فهو فيه أفضل، كصيام الاثنين والخميس هذا سنة، هو في محرم أفضل من بقية الأشهر وأفضل من بقية أيام محرم، وصيام أيام الليالي البيض هذه سنة، فهو في محرم أفضل من غير محرم، وهو من أفضل أيام شهر الله المحرم، ثم بقية الأيام. فاحرص يا عبد الله على أن تحمل خيرا في هذا الشهر بأن تكثر من الصيام في شهر محرم. حقيقة أنا جئت وكنت أظن أن الوقت المحدد 20 دقيقة، فزورت في نفسي أن لا أزيد على 20 دقيقة، فقيل لي إنه ليس هناك وقت محدد، فأطمعني هذا، وأنا لا أدري كم قضيت من الوقت حتى الآن، لكني أختم بنقطة وسامحوني على الإطالة، ألا وهي ما نراه من بعض المسلمين من الانجذاب العاطفي وراء بعض البدع في نهاية العام، ومن ذلك مثلا ما نراه من دعوات في رسائل تصل إلى الهواتف إلى صيام آخر يوم من السنة، ويقولون ودع عامك بالصيام، وتخصيص آخر يوم من السنة بالصيام بدعة لا أصل له وباطل وضلالة. ومن ذلك أيضا تخصيص آخر يوم من العام بالصيام بدعة، وتخصيص آخر ليلة من العام بالقيام، اختم عامك بالقيام، هو ما يقوم الليل لكن هذه الليلة يقوم. تخصيص هذه الليلة بالقيام لأنها آخر ليلة بدعة وضلالة مردودة على صاحبها لا يقبلها الله عز وجل. ومن ذلك أيضا تخصيص آخر ليلة من العام للدعاء الموحد، توحيد الدعاء، قال توحيد الدعاء على الكفار، توحيد الدعاء على كورونا، وفكرة توحيد الدعاء بدعة في ذاتها، ثم أن يخصص ذلك بآخر ليلة من العام بدعة ثانية. ومن ذلك تخصيص ذكر لآخر العام، ذكر آخر العام، آخر ليلة إذا ثبت في آخر ليلة من العام تقرأ هذا الذكر وتدعو بهذا الدعاء، هذا بدعة من الضلال. فإذا جاءتك رسالة بهذا فإياك أن تنشرها. مشكلة بعض الناس عنده عاطفة، فأنا مرة كنت أحدث بعض الناس فقلت يا إخوة إذا جاءتكم هذه الرسائل لا تنشروها، قال يا أخي أخاف أن يكون خير وأنا قطعت الناس منه. لا، هذا ليس بخير، وأنت لو دعوت الناس إليه دعوت الناس إلى بدعة وتتحمل ضلالة، إياك أن ثم امدح هذا الذي أرسل إليك الرسالة، قل له يا أخي أهل العلم ومنهم الإمام، إمام الدنيا هذا الزمان، الشيخ العلامة أسد السنة في هذا الزمان الشيخ صالح الفوزان، بيّن أن هذه بدع ولا شك أنها بدع، وموازين أهل السنة والجماعة تقتضي أنها بدع، ترسل إليه وتنصحه تقول له يا أخي لا ترسل هذه الرسائل إلى الناس لتكون بهذا من المحسنين. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا ممن إذا ذكر تذكر، وإذا مرت به الآيات اعتبر، وأن يجعلنا جميعا ممن يتوب إلى ربه ويقر بذنبه ويستغفر ربه ويحرص على الخير في قابل أيامه. وخير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. اللهم فاجعلنا من خير الناس، اللهم اجعلنا من خير الناس، اللهم اجعلنا من خير الناس. اللهم بارك لنا فيما بقي من الأعمال، وتقبل منا صالح الأعمال، واكفنا يا ربنا شر الذنوب كلها، وارزقنا التوبة الصادقة الصالحة، واغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم، قد أنعمت علينا بهذا البلد المبارك، المملكة العربية السعودية. اللهم فارزقنا شكر هذه النعمة، اللهم واجعلنا ممن يحرص فيها على الجماعة. اللهم يا ربنا زد ألفتنا ألفة، وجماعتنا وحدة. اللهم يا ربنا اجعلنا ممن يحب بعضنا بعضا ويدعو بعضنا لبعض يا رب العالمين. اللهم واجعلنا ممن يحبون ولاة أمرهم ويدعون لهم يا رب العالمين. اللهم يا ربنا بارك لنا في ولاة أمرنا، اللهم وزدهم خيرا إلى خيرهم، واكفهم يا ربنا شر الشر والأشرار يا رب العالمين. اللهم يا ربنا احفظ رجال جيشنا المرابطين على حدودنا، اللهم ثبت قلوبهم وسدد رميهم، وانصرهم على عدوهم، ومكنهم من عدوهم ولا تمكن العدو منهم يا رب العالمين. اللهم ردهم إلى أهلهم سالمين غانمين. اللهم واشف مرضاهم وداوي جرحاهم، وتقبل من مات منهم في الشهداء يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم، قد أنعمت علينا بسكنى هذه المدينة المباركة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارزقنا شكر هذه النعمة، وارزقنا الأدب فيها. اللهم ارزقنا الأدب في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من سوء الأدب في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم زدنا خيرا، اللهم زدنا خيرا، اللهم زدنا خيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.